نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا إخواننا المستمعين والمستمعات.
نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به المستمع كامل محمد الوصابي، يقول في سؤاله: معالي الشيخ، وضحوا لنا حلاوة الإيمان، كيف تكون في قلب الإنسان أثابكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. هذا السؤال عن حلاوة الإيمان الحقيقة سؤال جيد ومهم، الاهتمام به يدل على همة عالية حقيقة، وعلى يعني حرص على إن شاء الله على أبواب الخير. فلا شك أن للإيمان حلاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ويقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا إله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله من، كما يكره أن يقذف في النار. ولهذا يعني أهل العلم يقولون: إن للإيمان طعما يفوق كل الطعوم، ومذاقا يعلو على كل مذاق، ونشوة دونها كل نشوة. وحلاوة الإيمان حلاوة داخلية في تسكن وتستكن أو تستكن في النفوس الرضية والقلوب المطمئنة، تجري جريان الدم في العروق فلا أرق ولا قلق ولا ضيق ولا تضيق، بل سعة ورحمة. ولهذا الإمام النووي رحمه الله يقول: قال أهل العلم يعني معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، إيثار ذلك كله على أرض الدنيا. فالإيمان هو سكينة النفس وهداية القلب، وهو منار السالكين وأمان الخائفين ونصرة المجاهدين. وأول منافذ الوصول إلى حلاوة الإيمان كما في الحديث هو الرضا بالله عز وجل، الرضا به ربا مدبرا، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وهو قيوم السماوات والأراضين، وهو مسبغ النعم، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهو الذي سوى الإنسان ونفخ فيه من روحه، أطعمه من جوع وكساه من عري وآمنه من خوف وهداه من الضلالة وعلمه من بعد جهالة. فالإيمان بالله إذا وقر في قلب المؤمن واستطعم حلاوته، استسلمت معه النفس لربها، ونزعت إلى مرضاته، وابتعدت عن أهوائها ورغباتها، فتجردت لعبادة الله عز وجل. ولهذا يلجأ العبد في دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. المذاق الثاني هو الرضا بالإسلام، الرضا بالإسلام دينا، دين ما عند الله أنزله على رسوله ورضيه عباده. واسمعوا إلى هذا التجسيد اللطيف والعجيب لرضا بإذن الله. فحينما غضب عمر رضي الله عنه من زوجتي عاتكة فقال لها والله لأسؤنك. فقالت له أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله إليه؟ فقال لا. فقالت أي شيء تسوءني إذن؟ فلاحظوا يعني سبحان الله كيف هذه الثقة والطمأنينة والرضا والسكينة عند هذه المرأة المؤمنة الصحابية الجليلة. فما دام دينها محفوظا عليها فإنها لا يسوى شيء حتى لو صب عليها البلاء صب. بل كما تعلمون المسلم يبذل مهجته ونفسه ويسق روحه في سبيل الله عز وجل. المذاق الثالث هو الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهو الناصح الأمين، وهو الرحمة المهداة، وهو الأسوة الحسنة. فلا يعني حينما يتلذذ المسلم بهذه الحلاوة فلا يجد في داخله أن أحدا ينازع محمدا صلى الله عليه وسلم في طاعته، ولا يزاحمه أحد في حكمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون بالاهتداء ويكون بالاقتداء ويكون بالاستضاءة بسنته علما وعملا، ويكون بنصرته وكثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، والكثار من قراءة سيرته والتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا من ذاق حلاوة الإيمان يا أخواني طاب عيشه وعرف طريقه، ومن عرف طريقه سار على بصيرة ويمشي على حد قولها عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي لربك راضية مرضية، وقولي أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. ولهذا لا ترى زيا ومنظرا أحسن وأجمل من سمت الصالحين، ولا ترى تعبا ونصبا ألذ من نعاس المتهجدين، ولا تشاهد ماء صافيا أرق وأصفى من دموع النادمين على تقصيرهم والمتأسفين. فهذا يا أخواني حلاوته في العبادات. بقي حلاوته في سبح الدنيا وكدها وكدحها، فتلك عند أهل الإيمان حلاوة إيمانية تملأ جوانحهم بأقدار الله عز وجل، اطمئنان بما تجري به المقادير، ورضا بما يسكن في الخواطر، فيقبل المؤمن على دنياه مطمئنا هانئا سعيدا رضيا مهما اختلفت عليه الظروف وتقلبت به الأحوال والصروف. لا يأس على ما فات ولا يفرح بطرا بما حصل، فإيمانه ورضاه مقرون بتوكله وثباته، يعتبر بما مضى ويحتاط للمستقبل ويأخذ بالأسباب، لا يتسخط على قضاء الله ولا يتقاعس عن العمل. وشعاره وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن أهل الأرض لو اجتمعوا على نفعه بغير ما كتب له فلن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على منعه عما قدر له فلن يبلغوا. فلا يهلك نفسه تحسرا ولا يستسلم للخيبة والخذلان. فحاشا حقيقة أن تتلمس الطمأنينة والحلاوة في القعود والذلة والتخاذل والكسل. ولهذا بالحلاوة والرضا تقوم الحياة ويدرك لذة الكفاح على هذه الأصول والمبادئ. ففي حلاوة الإيمان ترطيب لجفاف المادة وحد من غلواء الجشع، على حد قوله عز شأن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأختم بما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر الأسباب الجالبة المحبة والقائدة إلى فعلا يعني إدراك والتلذذ بحلاوة الإيمان، منها قراءة القرآن وتلاوته بتدبر والإكثار من النوافل والمداومة على ذكر الله عز وجل باللسان والقلب والعمل، وإيثار محاب الله على محاب النفس ومجالسة الصالحين والبعد عما يبدو عن الله عز وجل من كل عمل يضاد ما سبق. رزقنا الله وإياكم حلاوة الإيمان ووفقنا لما يحبه ويرضى، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا منكم. معالي الشيخ، هذا المستمع صالح يقول في سؤال حفظكم الله: هل الميت يسمع من يكلمه عندما يزوره أحد في قبره، سواء الزائر كان صغيرا أم كبيرا، وجزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال يعني كثير الحقيقة يسألونه الناس، والحقيقة نقول ما كان لهم أن يشتغلوا مثل هذا كثيرا الحقيقة، على ما سوف يعني مبين في آخر السؤال. لكن الحقيقة أولا ينبغي أن يعلم أن الأموات بعد موتهم هم يعيشون حياة برزخية خاصة لا ندرك كنهها، وهي حياة غيبية مغيبة عنا، فلا ينبغي يعني أن نشتغل بمثل هذا. والسؤال عنه كما قلت كثير، والحقيقة بالنظر بالنصوص الشرعية نجد أنه في كتب السنة فيها حديث تدل على أن الأموات يسمعون كلام الأحياء في بعض الأحوال، كحديث إن الميت يسمع قرع نعال أصحابه إذا تولوا عنه بعد دفنه، وهو في الصحيحين يسمع قرع نعالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نادى أهل القليب من قتل المشركين في بدر، فقال له عمر: كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعوا أو لا يستطيعون أن يردوا. وفي حديث سنده جيد أيضا: ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ونحن أمرنا بالسلام على الموتى وزيارة القبور، ومما جاء في ذلك: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، ونسأل الله لنا ولكم العافية. وفي بعض الروايات: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وكما تلاحظ أن الحديث بصيغة الخطاب: السلام عليكم أهل الديار. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد وكل بقبره ملائكة يبلغون سلامنا إلى نبينا. هذه الأحاديث وأمثالها تفيد السماع في هذه الأحوال، ولهذا أنا قلت أنها حياة غيبية وبرزخية وأحوال لا نعرفها، لكن ما جاء به النص هو الذي يعني نأخذ به، ما ثبت وصح به النص نأخذ به. كما أنه جاء ما يدل على عدم السماع في الجملة، كقوله عز شأنه: وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله عز شأنه: فإنك لا تسمع الموتى. فنقول ما صح نقول به، ولا نعلم كيفيته لأن حياة غيبية لا نعرف عنها إلا ما صح به النقل. ومن هنا أقول كما قلت في السؤال: لا ينبغي يا إخواني أن نتكلف في ذلك، فيكفي يا إخواني يكفي أن نأخذ العظة والعبرة، فكفى بالموت واعظة مما يذكر بالآخرة ويرقق القلوب ويبين حقيقة هذه الحياة الدنيا ويذكر بالموت والاستداد له، وأيضا نأخذ بزيارة القبور، وأيضا نأخذ بما ينفع الميت من الدعاء والصدقة وما ثبت من أنواع العبادة كالحج والوصايا والأوقاف، نشتغل بهذا وهذا هو الذي أما لأن ملاحظ كثرة السؤال عن هذا. فعلى كل حال كما قلت هي حياة غيبية وجاءت النصوص بما سمعتم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع سعود بعثها برسالة عبر جوال البرنامج، يسأل من خلالها قائلا: فضيلة الشيخ، ما حكم لعبة البلوت إذا لم تلهي عن أداء الفرائض؟ أحسن الله إليكم.
هذا أيضا مما ابتلي به أهل هذا الزمان، وقد يكون له نظائر في عند الماضين كما سوف نلاحظ في السؤال. هذه تسمى كما سماها السائل بلوت، وأحيانا سموها الورق، وأحيانا سموها كوتشينا، وأحيانا سموها الشدة، ولها أسماء في كل بلد. على كل حال أسماء متعددة لمسمى واحد. والمسلم الحقيقة في هذا عليه حينما يلاحظ هؤلاء المبتلون، حينما يلاحظ هؤلاء المبتلين بهذه يلاحظ أمورا كثيرة. أولا أن المسلم مسؤول عن عمره فيما أفناه ووقته فيما صرفه، يحاسب على الدقائق وعلى الساعات قبل الأيام. وهم مع الأسف المبتلون بهذا يقضون في ذلك الساعات الطوال ليلا ونهارا. أيضا ينبغي في ذلك أن يلاحظ الحذر مما يشرع عن ذكر الله عز وجل وطاعته، ولا سيما الفرائض والحقوق والواجبات، حقوق الله وحقوق عباده من الوالدين والأهل والأسرة ومسؤولية العمل وتربية الأولاد. فيلاحظ بأن الناس مع الأسف المبتلون ينشغلون كثيرا عن هذا الموضوع ويقصرون في هذا الجانب كثيرا. البعد عن ما يفضي إلى البغضاء والشحناء وغيظ الصدور، وهذا يحصل مع الأسف. كذلك البعد عن فحش الكلام وبذائه من السباب واللغو والألفاظ بذيئة وكلمات أحيانا ساقطة. كذلك الأشد من هذا أيضا هو إذا كان في معاوضة وفيه مبالغ مالية تدفع لمن يغلب ومن يغلب إلى آخره، فهذا قمار صريح داخل في قوله عز وجل: أيها الذين إنما الخمر والميسر والأصفه ميسر يجلس من عمل الشيطان في سنبه. من طرائف من دقائق استنباطات العلم ما جاء في حديث مسلم حديث عبد الله بن عمر: من لعب بالنردشير فقد غمس يده في لحم خنزير ودمه. وهذا لفظ مسلم. وعند أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي موسى: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وقال العلماء إن النرد والورق إلى آخره كلها من باب واحد. ومن هنا قلت إن هذا يعني الورق معاصر لكن له نظائر في عند المتقدمين. فقالوا إن النرد إن الورق والنرد من نوع واحد. من لطائف الاستنباطات استنباطات العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: فقد غمس يده في لحم خنزير ودمه، قالوا إن الإنسان لا يأكل حتى يغمس، أي أنها وسائل ومقدمات، أنها وسائل ومقدمات، فينبغي الامتناع عنها حسما لتعلق القلب بما يلهي ويوقع في المحرم. والخلاصة أنه يشتد المنع إذا كان بعوض أو ترتب عليه تضييع المسؤوليات والبيوت والغياب عن الأهل وعن الأولاد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذا السائل رمز لاسمه بعين ألف نون، له سؤال يقول فيه: من مات له ولد وعمره 11 عاما، هل يكون شفيعا له يوم القيامة؟ وهل يكون في كفالة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ وهل يكون هذا ولد من أهل الجنة؟ وهل يسأل في هذا السن إذا وضع في قبره أم لا؟ نرجو التوضيح مأجورين، بارك الله فيكم.
هذا السؤال أيضا كذلك يكثر السؤال عنه، وهو سؤال جيد الحقيقة، وخاصة عن الأطفال الأموات هل يكون شفيعا. قبل ذلك فيه ضمة القبر، وهذه لا يسلم منها أحد. وفي الحديث: لو أفلت أحد من ضمة القبر لا أفلت هذا الصبي. والحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه الهيثمي والألباني. فضمة القبر هذه، وكذلك أيضا لو سلم منها سعد بن عبادة وكما قال صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا مما يتعرض له الطفل. فيما يتعلق بالشفاعة جاءت حديث كثيرة متكاثرة أن الأفراط والصبيان يشفعون. وفي حديث مسلم: الصغار دعاميص أهل الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. رواه مسلم. الدعاميص حينما قال الصغار دعاميص وأهل الجنة جمع دعموس وهي دويبة صغيرة قال أهل العلم، والمراد أن الأطفال في الجنة يتنقلون ويدخلون المنازل الجنة كما يدخل الصغار في الدنيا على البيوت من غير احتشام، وهذا نوع من التلطيف الحقيقة للأطفال وبيان لشيء من أحوالهم في الآخرة. الشاهد منه أنه قوله يتلقى أحدهم أباه أو قال أبوي، فهذا نوع من الشفاعة. وفي الدعاء طبعا دعاء الجنازة اللهم اجعله فرطا واجرا وشفيعا مجابا، فهم يشفعون. أما أنهم في كفالة إبراهيم فقد جاء في دعاء الجنازة أيضا واجعله في كفالة إبراهيم. وفي حديث الرؤيا في حديث سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا، قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة وإنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وأني انطلقت معهما، فذكر أشياء رأهما ثم قال فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيت قط. ثم كان مما عبر له الملكان في الرؤيا، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. الحديث طبعا في البخاري. فهذا الحديث يدل على أن من مات وهو قبل البلوغ يكون في الجنة في كفالة إبراهيم عليه السلام. أما في وضعه في القبر فقد اختلف العلماء في هذا طبعا اختلافا كثيرا من حيث وضعه، ففي خلاف كبير حقيقة على أقوال أوجزها على كل حال، وإن كان قد لا تهم كثيرا السائلين لكنها من باب الفائدة العلمية، فهل هم يسألون أو لا يسألون؟ فاختلف العلماء هل يسأل الطفل في قبره أو لا. فالقول الأول أنهم يسألون وهو قول لبعض المالكية وبعض الحنابلة، والقول الثاني أنهم لا يمتحنون ولا يسألون وهو قول الشافعية، ويميل إليه أيضا ابن القيم باعتبار أنه غير مكلف إلى آخره. وعلى كل حال حتى السؤال عن هذا أيضا قد لا يكون فيه يعني كبير فائدة على كل حال، لكن الذي يظهر أنه طبعا هم غير محاسبين، وما دام أنهم كذلك في الجنة كما سبق مع وفي كفالة إبراهيم، فهذا لعله كافي في الإجابة على هذا السؤال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، حيث كنا في ضيافته في مكة المكرمة، فشكر الله لمعالي. الشكر يمتد لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم من خلال إرسال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. بإمكانكم إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم الجوال 0534-700-700 0534-700-700، وإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.